أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نرجع إلى الدليل العقلي إن صح التعبير على ولاية الفقيه. وقد ذكرنا في البحث ما قبل السابق أن هذا الدليل العقلي له عدة تقريبات. التقريب الأول هو ما يستفاد من كلمات السيد الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه، وهذا التقريب بيانه يكون من خلال ذكر أمور. الأمر الأول هو ما أشرنا إليه من أن الدين الإسلامي هو دين كامل شامل لكل مجالات الحياة وجوانب الحياة، وفيه تشريعات للفرد وللمجتمع، اهتم بالفرد واهتم بالمجتمع وإدارة المجتمع. فهو يعني الدين الإسلامي دين فيه سلطة قضائية وسلطة تشريعية وسلطة تنفيذية. الدين الإسلامي دين فيه قضاء، يعني أحكام القضاء كلها موجودة في الدين الإسلامي. أحكام القضاء، كيفية القضاء وكيفية الحكم بين الناس، والأحكام الجزائية التي يمكن للقاضي أن يحكم بها، الأحكام الجزائية أو العقوبات الجزائية كعقوبة الإعدام في بعض الموارد والقصاص والرجم وعقوبة قطع يد السارق، عقوبة المحارب، وهكذا. الدين الإسلامي فيه هذه الأحكام الجزائية من ديات وقصاص وحدود من باب القضاء والشهادات إلى آخر الفقه، هو هذا الدين الإسلامي. في نفس الوقت الدين الإسلامي فيه أحكام العقود والمعاملات وكيفية المعاملات كلها. الدين الإسلامي فيه كيفية العبادة الفردية والجماعية كصلاة الجماعة والعيدين والحج ونحو ذلك من العبادات الجماعية. فالدين الإسلامي ليس دينا كما يصوره العلمانيون من أنه الدين منعزل عن الحياة البشرية المادية والاجتماعية للإنسان، وأن الدين عبارة عن عبادة وقضايا أخلاقية تتعلق بالإنسان وربه، لا علاقة للدين بعلاقات الإنسان مع إنسان آخر ومع الدولة ومع الحاكم. هكذا يصور العلمانيون الدين الإسلامي، كما كانوا يصورون بذلك الدين المسيحي. هذا مبدأ يؤمنون به، وهو مبدأ العلمنة أو فصل الدين عن السياسة. هذا المبدأ قلنا أنه غير صحيح، بل الصحيح أن الدين الإسلامي دين شامل فيه كل السلطات، وهو قادر على قيادة حياة الإنسان إلى السعادة الدنيوية والسعادة الأخروية. زين، ففيه الأحكام جميعا. خلاصة هذا الأمر الأول أن الدين الإسلامي دين فيه جميع أحكام وقوانين الحياة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو أن هذه الأحكام لم تنسخ وليست أحكاما مخصوصة بزمان النبي أو الأئمة عليهم السلام، لا، هذه أحكام شرعها الشارع المقدس وتبقى إلى قيام الساعة. الأحكام المنسوخة أحكام قليلة جدا نسخت، وفي زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسخت، وأما سائر الأحكام لا، لم تنسخ، فهي باقية. طيب، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث هو ما أشرنا إليه أيضا، أن هذه الأحكام بعضها أحكام فردية، بعضها أحكام فردية، يعني يقوم بها الفرد بنفسه، مثل الحكم بوجوب الصلاة، بوجوب الصوم، وبوجوب الحج ونحو ذلك، أحكام فردية لا تعلق لها بالجماعة أو بأن يقوم بها قائد في المجتمع، أحكام فردية. زين، ولكن هناك أحكام لا يمكن تطبيقها من قبل أي فرد من أفراد المجتمع، أساسا غير متعلقة بالفرد، وإنما في كل المجتمعات هذه الأحكام يقوم بها ويطبقها القائد في ذلك المجتمع. وأحكام كثيرة في الدين الإسلامي من هذا القبيل، الجهاد أو حتى بعض العبادات الجماعية كصلاة العيدين وحتى الحج، من كيفية من إدارة الحج. الآن في السعودية هناك وزارة، مؤسسات تدير شأن الحج، وإلا إذا لا تتدخل الدولة والمؤسسات الرسمية في الدولة لإدارة الحج، الحج لا يمكن أن يتم بنحو صحيح وكامل من بداية الحج، خصوصا مع تزايد عدد الحجاج، أين يذبحون، كيف يرمون، كيف يطوفون ويسعون، لابد من تنظيم أمر الحج. الحج ليس كزيارة الأضرحة والقبور، يذهب الإنسان إلى القبر ويقرأ ويسلم أو يقرأ الفاتحة أو يصلي ثم يخرج، الحج ليس كذلك. من حيث المكان، مكان محدود جدا ومكان ضيق إذا زاد العدد، من حيث الزمان محدود جدا بالنسبة إلى الأعمال الكثيرة، زمان محدود 3 أيام، عرفت 3 أيام. فالحج لا يمكن أن يكون إلا بإدارة، هاي عبادة. وكذلك بقية الأحكام من القضاء، من الحدود، من التعزيرات، من الديات، كثير من أحكام الأحوال الشخصية، أحكام النكاح والطلاق وأمور كثيرة جدا. مضافا إلى ذلك الأحكام المتعلقة ببيت مال المسلمين، أنفال، أخماس، زكوات، ضرائب، هذه أحكام موجودة في الدين الإسلامي وهي أحكام ثابتة. زين أحكام إسلامية ثابتة. فنقول بأن هذه الأحكام الإسلامية لابد لم تنسخ، هذا الذي كنا بصدد بيان، لم تنسخ باقية. ففي الأمر الثالث قلنا إذا المعصوم موجود فهو الذي يتولى بتطبيق هذه الأحكام على الناس. حينئذ ما دام الإمام المعصوم غير حاضر فلا بد أن يكون هناك من يطبق هذه الأحكام والشريعة الإسلامية على وجه الأرض. ومن هو ذلك الشخص الذي يطبق الشريعة؟ ليس إلا الفقيه، ليس إلا الفقيه العادل. نشترط أن يكون ذلك الشخص فقيها مجتهدا، كما نشترط أن يكون عادلا، كما نشترط أن يكون كفوءا. زين، الكفاءة يمكن إرجاعها إلى شرط العلم والفقاهة. زين، نشترط ذلك، وهذا هم بحكم الشرع وهم بحكم العقل. العقل يحكم بأن من يريد أن يطبق شريعة وقوانين لابد أن يكون عارفا بتلك القوانين، لابد أن يكون عارفا بتلك القوانين حتى يطبق، كما أنه لابد أن يكون شخصا نزيها عادلا لا يتبع أهواءه الشخصية، وإلا أيضا لا يمكنه تطبيق تلك القوانين والتشريعات على الناس. زين، فإذا ينحصر ذلك في الفقيه، عقلا ينحصر في الفقيه. ولذلك شرط العدالة من أهم الشروط ومن الضروريات. نحن في إمام الجماعة نشترط العدالة، فكيف بقائد المسلمين؟ شرط العدالة فيه يكون أوضح. زين، القاضي لابد أن يكون عادلا، فكيف بولي أمر المسلمين الذي هو بيده كل شيء؟ ولذلك نجد إشارة إلى هذين الشرطين، شرط العلم والعدالة، في الروايات أيضا، من قبيل ما روي في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول: لا ينبغي أن يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين، لا ينبغي أن يكون البخيل. البخيل مو صالح لي أن يكون واليا، فتكون في أموالهم نهمته، يعني همته تكون، وهذا بخيل هيك يصير. ولا الجاهل، لا ينبغي أن يكون جاهلا فيضلهم بجهله، ولا الجافي فيقطعهم بجفائه، ولا الحائف للدول فيتخذ قوما دون قوم، ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق ويقف بها دون المقاطع، ولا المعطل للسنة فيهلك الأمة. عرفت كيف؟ هذه الشروط اللي يشير إليها بالتفصيل ترجع إلى شرطين: شرط العلم وشرط العدالة والتقوى والورع. بلي، وهذا هو من المسلمات بين المسلمين منذ صدر الأول للإسلام. ولذلك نحن نشكل على الخليفة الأول والثاني أنه لم يعرف الحكم الفلاني، أنه لم قال لولا علي لهلك فلان وهكذا، نشكل عليهم. هذا شنو منشأ الإشكال؟ أننا نشترط العلم بالحاكم الشرعي والفقاهة في الحاكم الشرعي، بل مو فقط علم وفقاهة، أصلا يشترطون أن يكون أعلم الناس. نعم حصل اختلاف بين المسلمين في المصداق، هذا يقول هذا أعلم وهو الأفقه، ذاك يقول شنو هذا، وإلا أصل الشرط هذا من جملة الأمور الواضحة والمتفق عليها بين المسلمين. حينئذ بناء على ذلك وفي زمن غيبة المعصوم، إقامة الحكومة وتشكيل أساس الدولة الإسلامية تكون من قبيل الواجب الكفائي على الفقهاء العدول. واجب كفائي، مو أنه جائز، لا لا، واجب كفائي. فإن وفق أحدهم لتشكيل الحكومة يجب على غيره الاتباع، مو أنه يقول أنا هم مجتهد وفقيه أنا أعارضك، لا، لابد أن يتبعه. وإن لم يتيسر إلا باجتماعهم يجب عليهم القيام مجتمعين. هذه عبارات السيد الإمام الراحل رحمه الله. ولو لم يمكن لهم ذلك، هسه في زمان الآن في العراق أو في باكستان أو في أفغانستان لا يمكن تشكيل حكومة إسلامية، هل تسقط ولاية الفقهاء؟ لا، لم يسقط منصب الفقهاء يقول، وإن كانوا معذورين في تأسيس الحكومة. ومع ذلك، يعني مع كونهم معذورين، فلكل منهم الولاية على أمور المسلمين من بيت المال إلى إجراء الحدود، بل على نفوس المسلمين إذا اقتضت الحكومة التصرف فيها، فيجب عليهم إجراء الحدود مع الإمكان وأخذ الصدقات والخراج والأخماس والصرف في مصالح المسلمين وفقراء السادة وغيرهم وسائر حوائج المسلمين والإسلام، فيكون للفقهاء في الجهات المربوطة بالحكومة كل ما كان لرسول الله والأئمة من بعده صلوات الله عليهم أجمعين. هذا هو الدليل الذي أشرنا إليه سابقا وأعدناه اليوم. هذا الدليل اعترض عليه ببعض الاعتراضات، أذكر المهمة منها. الاعتراض الأول هو ما ورد في بحث الشيخ الشهيدي في غير المطبوع، يقول بعد عرضه لهذا الدليل، يقول بأن ما يحكم به العاقل هو لزوم تشكيل الحكومة، لابد يحكم به العقل أن تشكل حكومة، هذا الذي يحكم به العقل لإدارة أمور البلد والناس، هذا مما يحكم به العقل. لكن الحاكم لابد أن يكون من؟ لابد أن يكون ثقة نزيها وعارفا بالأحكام، لكن عارف بالأحكام لا يشترط أن يكون عارفا بالأحكام عن اجتهاد، بل يمكن أن يكون عارفا بالأحكام ولو عن تقليد، يمكن أن يكون عارفا بالأحكام ولو عن تقليد. أكو مجتهد قاعد بالنجف وعنده رسالة عملية، هذا الحاكم بغداد بالمنطقة الخضراء هو يكفي أن يراجع الرسالة العملية لهذا المرجع فيحكم على ضوء هذه الرسالة العملية، مو لازم أن يكون مجتهدا. زين، حينئذ مثل هذا الحاكم الذي يحكم على ضوء الرسالة العملية للمرجع وهو ثقة ونزيه، مثل هذا الحاكم يكون له الولاية، يعني تجب طاعته على الناس حفظا للنظام وفي الموارد الضرورية تجب طاعته. هذا الحاكم تجب طاعته حينئذ. زين هذا الحاكم شلون يعني النصبه؟ يقول يمكن أن يكون بالانتخاب. بالانتخاب إن الأمة تنتخب شخصا كما هو الحال في كثير من البلدان، تنتخب شخصا، هذا الشخص المنتخب يتعرف على الأحكام الشرعية من خلال الرسالة العملية للمرجع، فتجب طاعته حينئذ. زين تجب طاعته هل في كل شيء لو فقط في الموارد التي يتوقف عليها إدارة البلد وضرورات المجتمع؟ يقول لا، فقط ضرورات المجتمع لا أكثر من ذلك. زين هذا الحاكم أو القائد هل يكون له الولاية على نفوس الناس وأموالهم؟ يقول لا، مو لازم أن يكون له الولاية على نفوس الناس وأموالهم، إلا بمقدار الضرورة. حينئذ يقدر شو يسوي؟ يتدخل بمقدار الضرورة لإدارة البلد والمجتمع. زين أما من دون ضرورة فليس له الولاية ولا تجب طاعته. هذا الإشكال الأول. إذن هذا الإشكال خلاصته أنه لا يشترط أن يكون الحاكم فقيها مجتهدا، بل يمكن أن يكون مقلدا ويرجع إلى المجتهد، فتجب طاعته. زين هذا الإشكال يلاحظ عليه أولا أنه بالنتيجة هذا المستشكل أقر بولاية هذا الحاكم القائد، أقر بولايته، يقول تجب طاعته ولو في الموارد الضرورية. ها موشي أقر بذلك. زين إذا أنت تقر بذلك، نحن عندنا شك أن الفقيه له الولاية ولو بالمقدار هذا الضيق. الفقيه له الولاية لو حتى غير الفقيه له الولاية. إذا شكينا الأصل هو شنو؟ الولاية لو عدم الولاية. الأصل هو عدم ولاية، سبق أن أسسنا هذه القاعدة. الأصل هو عدم ولاية شخص على شخص آخر. الولاية الأصل عدمها إذا شككنا فيها. المتيقن هو الفقيه، أما غير الفقيه فمع الشك في ولايته فالأصل عدم تلك الولاية. عرفت كيف؟ نحن المقدار المتيقن هو ما إذا كان الحاكم فقيها عادلا كفوءا، ذاك الفقيه له الولاية، أما ما سوى ذلك من الناس فالأصل عدم الولاية فيهم. هذا أولا. وثانيا أن قيادة الأمة الإسلامية والمجتمع قيادة إسلامية من حيث التشريع والتنفيذ، يعني تشريعك لابد يكون شنو؟ إسلامي. تشريعك شي يكون إسلامي، مو من كيفك تشرع المثلية، تشرع شرب الخمور، تشرع ما أدري الأحكام مخالفة للإسلام، مو من كيفك. قيادة الأمة من حيث التشريع أن يكون تشريع إسلامي، والتنفيذ يكون تنفيذ إسلامي، والقضاء لابد أن يكون شنو؟ قضاء إسلامي. هذا من عمليا لا يمكن أن يقوم به غير الفقيه. عمليا لا يمكن أن يقوم بذلك غير الفقيه العادل. لماذا؟ لأن الفقيه العادل هو العالم بأحكام الشريعة بكل مفاصل الحياة، وهو القادر على معرفة أحكام كل جزئية من جزئيات الحياة، هو القادر. والعارف بمواقع القوانين المتغيرة طبقا للمصالح في منطقة الفراغ. الفقيه هو الذي يعرف أنه، لأن إحنا سابقا ذكرنا منطقة الفراغ وقلنا بأنه في منطقة الفراغ التي هي فراغ من الأحكام الإلزامية، الفقيه يأتي ويملأ تلك المنطقة بأحكام إلزامية، يملأ بأحكام إلزامية طبقا للمصالح الإسلامية على ضوء التشريعات الإسلامية. الفقيه هو الذي يملأ تلك المنطقة، زين. وغير الفقيه غير عارف بالأحكام الشرعية، كيف يستطيع أن يملأ تلك المنطقة، منطقة الفراغ، بالأحكام الإسلامية؟ زين. فرض هذا المستشكل أن هذا الشخص الحاكم قد يكون غير فقيه، ولكن يرجع إلى من؟ إلى الفقيه. أقول أنت إذا أرجعت هذا الشخص إلى الفقيه دائما في التشريع، في التنفيذ، ها، وفي القضاء، إذا أنت أرجعته إلى الفقيه، فالحاكم في الحقيقة من يكون؟ هذا الشخص لو الفقيه، ها، هذا شعدة بعد، ها، هذا شعدة قاعد هسه حاليا الآن مثلا في إيران أكو رئيس جمهورية، هذا عمله التنفيذ، والمنفذ لا يشترط فيه أن يكون مجتهدا، لا، لأنه ينفذ ينفذ أمر الفقيه. أفرض الدولة البرلمان يشرع تشريع معين، هذا يجي يقوم بالتنفيذ من خلال وزرائه، هذا شغله. نحن لا نريد أن نقول أن المنفذ لابد أن يكون فقيها، مو لازم أن يكون المنفذ، لكن أنت إذا تقول هذا الشخص يرجع في كل شيء إلى المرجع، يعني ذاك المرجع هو القائد صار، يعني عرفت كيف؟ يعني في القضاء هو يقضي، في الحكم الشرعي هو يشرع، زين، وهذا ليس له دور إلا التنفيذ حينئذ، زين. ولذلك من الناحية العملية الواقعية هذا الكلام غير واقعي، غير واقع أبدا. والذي يدخل في شؤون الدولة ويمارس الحكم يعرف ذلك جيدا، يعرف ذلك جيدا، أنه أحيانا يبتلي الحاكم ببعض المسائل الشرعية لابد أن يحلها حالا، مو أنه يراسل المرجع، خصوصا في الأزمنة القديمة قبل هاي الأجهزة، أجهزة الموبايل وكذا، ماكو لا اتصال ولا هم يحزنون. هذا إذا يريد يحكم، إذا ابتلي بمسألة يراسل الفقيه الفلاني، بعد شهر يجي الجواب، هاي يصير إدارة الدولة هيجي؟ ممكن إدارة الدولة بهذا النحو؟ ها؟ الآن هم ما يصير، الآن هم ما يصير، سابقا بعد أوضح. مضافا إلى ذلك إلى اختلاف الفقهاء فيما بينهم، هذا يرجع إلى من؟ إلى أي مرجع؟ كل مرجع له رأي، إلى من يرجع؟ ولذلك لابد أن يكون القائد هو المرجع حتى يعمل برأيه، ويكون رأيه حجة بينه وبين الله عز وجل، زين. إذن هذا الإشكال إشكال لا ينبغي، لا، إشكال غير وارد. إشكال ثاني هو يقول بأن مقتضى هذا الدليل هو لزوم تشكيل الحكومة، ويكون للفقيه الولاية على الناس في حال أن شكل الحكومة، الإسلامية. إذا شكل الحكومة الإسلامية تكون للفقيه الولاية على الناس على أموالهم وعلى أنفسهم. أما إذا ما مشكل حكومة إسلامية فلماذا تكون له الولاية؟ هكذا قد يستشكل. لكن السيد الإمام دفع هذا الإشكال ضمنا في كلامه، وهو أن مقتضى هذا الدليل ليس ضرورة تشكيل حكومة إسلامية فقط، وإنما مقتضى هذا الدليل هو ضرورة وجود قائد للمسلمين. يكون دور هذا القائد تطبيق الشريعة والحفاظ على الإسلام وبيضته وعلى مصالح المسلمين. لابد أن يكون مثل هذا القائد بين المسلمين، وإلا لا يوجد من يطبق الإسلام. فإذا هذا القائد الذي لابد منه لتطبيق الشريعة، أحكام الإسلام والحفاظ على بيضة الإسلام والمسلمين، إذا وفق لتشكيل حكومة فهو من خلال هاي الحكومة يحافظ على الأحكام الشرعية وعلى المسلمين، إذا ما وفق لتشكيل الحكومة فهو بالمقدار الممكن يقوم بذلك. بالمقدار الممكن يكون له الصلاحية والولاية على المسلمين، على أموالهم، يأخذ الزكوات، يأخذ الأخماس، يوزعها على الناس. حتى إذا ما عنده شنو قدرة على تشكيل الحكومة، إذا عنده قدرة على القضاء بين الناس وإقامة الحدود والتعزيرات، لابد أن يقوم بذلك، لأن هذه أحكام شرعية لم تنسخ باقية إلى يوم القيامة. ومن الذي ينفذها؟ ينفذها الفقيه المجتهد العادل. عرفت كيف؟ فلا يصح أن نقول إذا شكل الحكومة الفقيه له الولاية، إذا ما مشكل حكومة الفقيه ليس له ولاية. هذا الكلام كلام فارغ، من شاء عدم مع المعرفة بالأحكام الإسلامية وبالتشريعات الإسلامية. هذا هو حال هذا التقريب الأول للدليل. ما أدري عندنا وقت شوية، عندنا وقت. أقرأ رواية بسم الله الرحمن الرحيم أيضا من أبواب جهاد النفس في الوسائل الجزء 15. هذه الرواية أنقلها من صفحة 181، رواية عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام. طبعا هذه الرواية وردت في الكتب الثلاثة وبمختلف الأسانيد. رواية يرويها الإمام أبو جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام: يا علي. وصايا النبي لعلي عليه السلام وصايا مهمة جدا، يعني كل وصية تحتاج إلى شرح مفصل وطويل، ولكن لا أخذ من وقتكم كثيرا وأقتصر على التذكير بهذه الوصايا. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي: يا علي، أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها. ثم قال: اللهم أعنه. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين، دعاء مستجاب، فأعانه الله عليه الصلاة والسلام، أعانه الله على هذه الوصايا. أما الأولى، الوصية الأولى، فالصدق. الصدق، ويؤكد الصدق بقوله: لا يخرجن من فيك كذبة أبدا. لا يخرجن من فيك كذبة أبدا. هذا أبدا لعله في حال السراء والضراء، حتى عن جيد أو مزاح، الصدق. والثانية الورع، لا تجترئن على خيانة أبدا. هذه الوصية الثانية من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وهي الورع. وكأنه يريد أن يفسر الورع بقوله لا تجترئن على خيانة أبدا، خيانة الشارع المقدس بعدم امتثال أوامره، أو خيانة الناس وخيانة عباد الله سبحانه وتعالى، خيانتهم بعدم أداء الأمانة إليهم. فالوصية الثانية هي الورع، لا تجترئن على خيانة أبدا. والثالثة الخوف من الله كأنك تراه، كأنك تراه، أنت لا ترى الله عز وجل، ولكن لابد أن تخافه كأنك تراه. يعني الله عز وجل إذا قدر للإنسان، فرض المحال ليس بمحال، إذا قدر للإنسان أن رأى الله عز وجل كيف كان يخافه؟ طبعا كان يخافه شديدا جدا، لأنه إذا رآه صار على يقين منه ومن سطوته ومن عقابه ومن كبريائه، صار على يقين. فيقول الخوف من الله كأنك تراه. والرابعة كثرة البكاء من خشية الله عز وجل، يبنى لك بكل دمعة بيت في الجنة. هذا ترغيب لكثرة البكاء من خشية الله، مو من خشية غير الله عز وجل أو لأسباب أخرى، لا، البكاء من خشية الله، من خوف الله عز وجل، من خوف عقابه وعذابه. والخامسة بذل مالك ودمك دون دينك، هذه هم من الوصايا، أن تبذل مالك ونفسك دون دينك. شنو يعني؟ ها؟ يعني تجاهد بمالك وبنفسك للحفاظ على دينك. والسادسة الأخذ بسنتي في صلاتي وصيامي وصدقتي، هذه الوصية السادسة، الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شنو سنته في الصلاة؟ يقول أما الصلاة فالخمسون ركعة. خمسون ركعة يعني الفرائض مع النوافل. وأما الصوم فثلاثة أيام في كل شهر، خميس في أوله، وأربعاء في وسطه، وخميس في آخره. هذه ثلاثة أيام في كل شهر يستحب صيامها، وبهذا الترتيب الذي هو ترتيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته. ولذلك ورد في بعض الروايات أربعاء بين خميسين من الشهر، يعني أول خميس وآخر خميس والأربعاء بينهما. وأما الصدقة فجهدك، يعني فابذل جهدك في بذل الصدقة حتى يقال أسرفت ولم تسرف، يعني تبذل كثيرا. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما أني لم أتقيد صدقة مال معين كمية معينة أنت لم تتقيد بذلك، وعليك بصلاة الليل، ثم يوصيه هذه الوصية التي تعتبر الوصية السابعة ويعيدها، يقول وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل، وعليك بصلاة الليل. زين، ثلاث مرات يكررها، وعليك بصلاة الزوال، وعليك بقراءة القرآن. لعل المقصود بصلاة الزوال نافلة الظهر. ثم يقول وعليك بقراءة القرآن على كل حال، كما يأمرنا القرآن في بعض آياته قراءة وتلاوة القرآن على كل حال. هذه وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على كل حال يعني في حالة راحة، في حالة تعب، في السراء والضراء، في حالة الصحة وفي حالة المرض، على كل حال عليك بقراءة القرآن، وعليك برفع يديك في الصلاة وتقليبهما، وعليك بالسواك عند كل صلاة. سواك يعني غسل الأسنان. عليك بمحاسن الأخلاق فاركبها، عليك بمساوئ الأخلاق فاجتنبها. زين، وإن لم تفعل فلا تلومن إلا نفسك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعمل الصالح والعلم النافع والعمل بوصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.